وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمور بقيت أمور. الأمر الأول، نقول إذا صدر من الإمام كلام على نحو التقية، مثلا سألوا الإمام سلام الله عليه أن المطلق في مجلس واحد ثلاثا هل تحرم أبدا؟ العامة شو يقولون؟ تحرم. قال نعم تعال. هذا شو نقول؟ تقية. سؤال راح أسألك هنا، لما نقول الإمام قال نعم من باب التقية، يعني أخاف أقول يعني شو يسمونه والعياذ بالله، افترض يعني كذب الإمام، لكن من باب مصلحة كذي نقول لما صدر هذا تقية نقول كذب الإمام، لكن هذا كذب لأجل المصلحة، احنا قارين بالرسالة العملية، الكذب لأجل المصلحة جائز. فهنا همات الإمام شي يسمونه من باب المصلحة هتشي يو، لا اكو احتمال احسن نقول هنا الإمام ورى لا انه شي يسمونه مصلحة، بل ورى يعني شنو التورية، هي شنو اقول لك التورية تعرفها شنو يو؟ لا ان الانسان يقصد خلاف الظاهر، فنقول الإمام هنا سلام الله عليه لم قصد خلاف الظاهر تورية، بعد كذب ما يلزم من الإمام سلام الله عليه. فإذا الخبر الصادر تقية يا إخوان فيه احتمالان أنه صدر من الإمام سلام الله عليه وأراد ظاهره وقصد ظاهره، وإن لزم الكذب لكن من باب مصلحة. احتمال ثاني أن نقول لا، أصلا الإمام لم يقصد الظاهر، قصد خلاف الظاهر من باب التورية. التقية هي تتأتى بالأول، تتأتى بما بالثاني، كلا الاحتمالين موجود، لكن الأنسب بمقام الإمامة يا احتمال طبيعي خو الثاني، لأن إذا أمكن عدم الكذب لا معنى لا يتناسب مع السهارة، فرد بحث ترى علمي هج بلا شي يسمونه هج بقي في هذا المقام أمور، لكن لا بأس، وفر التنبيه انصافا حلو خوف لا بأس به. الأول إن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره، يريد به الظاهر وإن لزم الكذب فيكون من الكذب المجوز لمصلحة، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف. تأويل عن شنو التأويل؟ وخلاف الظاهر يقال له إرادة خلاف الظاهر، يقال له تأويل، تأويل هو هذا إرادة خلاف الظاهر، فيكون من قبيل التورية مو من قبيل التورية، لا تورية شنو من قبيل التورية، هو إرادة خلاف الظاهر شي يسمونه بعد تورية، وهذا أليق بالإمام عليه السلام، بل هو اللائق، غير أصلا ما يجوز. ليش بل هو متعين هذا؟ إذا قلنا مع إمكان التورية ما يجوز الكذب، كما بعض الفقهاء شو يقولوا، مع إمكان التورية ما يجوز الكذب، فإن ما يجوز للإمام سلام الله عليه أن شي يسمونه مع إمكان التورية، إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمك. الثاني، التنبيه الثاني شويونه في هذا التنبيه الثاني ويا صاحب الحدائق رضوان الله عليه، ويا شي يسمونه المعاصر للصاحب الحدائق من كان الذي على طرف نقيض ويا تماما، الوحيد البهبهاني. على أي حال محفوظ السلامة صاحب الحدائق رضوان الله عليه في الجزء الأول من الحدائق ذكر مقدمات نافعة لا بأس بها، المقدمة الأولى ذكر أن ذن الآن هذه الأخبار أن الأخبار المدسوسة المكذوبة كثيرة جدا. لقد دس بعض من كان يدخل مع أصحاب الأئمة ويندس فيهم، بعد اندساسه في مع أصحاب الأئمة كان يأخذ كتب أصحاب الأئمة ويدس فيها الأحاديث المكذوبة. والإمام الصادق سلام الله عليه لعن المغيرة ابن سعيد، دس في أصحاب في كتب أصحاب أبيه الباقر صلوات الله عليهم أحاديث كثيرة. ما أدري إيش قد، وفي أول كتاب الرسائل قريناه شيء على أي حال. فالأخبار إذن مختلط فيها المكذوب الكاذب بالصادق، المزور بالغير المزور. ولكن صاحب الحدائق يقول جزى الله خير الجزاء علماءنا المتأخرين من في العصر غيبة الصغرى في أوائلها، في أو مثلا ماذا في أواخر بل الغيبة الصغرى مثلا أو في أوائلها، ما أدريش أقوله. قام أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم بعملية جرد للأحاديث، كل حديث مكذوب يا أخي حفه قال يولي، أبقوا لنا فقط جزاهم الله خير الجزاء فقط الأحاديث الصحيحة غير المكذوبة. فكل ما بأيدينا، شوف النتيجة يا أخي، شوف النتيجة الذي يريدها صاحب المعالم. أول يحكي حلو حلو، بعدين بالأخير ماذا فدح جاي يحكيها الذي مشكلة يا أخي. يقول إذن جميع الأخبار الموجودة بأيدينا شبيه حتما من الأئمة هي صلوات الله. إخباري هو صاحب الحدائق بعد هاي حجاجة الإخباريين هذه، ولذلك بعد ما عندهم حديث صحيح موثق حسن، كل حديث ماذا يأخذون به. وإن كان صاحب الحدائق من يرى الحدائق أدفت التزام عجيب، يذكر صحيح موثق حسن ضعيف، هذا التزام أكو عنده هواية جميل ويمشي على المصطلحات وكذا. لكن هذا لا من باب أنه يتبنى هو ذلك، بل جريا على مذاق القوم، وإلا هو يأخذ بجميع أحاديث وإن لم تكن صحيحة أو كذا باعتبار أنها مقطوعة الصدور. بلي على أي حال هذه المقدمة الأولى تكثلت هذا البحث. وين في الحدائق إذا تريد راجع وشوف أي لب اللباب، بس أنا بينت لك إياه. فاللب اللباب شنو صار في المقدمة الأولى من الحدائق؟ أنه جميع الروايات التي بين أيدينا إذن هي صحيحة صادرة من الأئمة صلوات الله عليه. ولكن ها هنا إشكال تكفلته المقدمة الثانية في الحدائق. شنو هو الإشكال؟ أنه إذا كانت جميع هذه الأحاديث صادرة من الأئمة، فما هذه التناقضات بين الأحاديث التي نشاهدها؟ ما أكثر الأحاديث المتناقضة المختلفة، حتى أنه أعاب أو عاب يقولون ما أدري غيرنا عاب علينا غير الشيخ. يا شنو يا حديث كلها تناقضات وكلها شيء يسمونه. حتى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لأجل هذا الإعابة أو هذا العيب ما أدري شقول قام بمحاولة، قال لا يا جماعة ماكو تهافت بين الأخبار، الاستبصار فيما اختلف من قام بعملية جمع، قام يجمع ماذا ثمن العذرة سحت لا بأس بثمن العذرة، احمل كل هذا كل ما تريد شلون ما جاء. قال هذا عذرة الإنسان ذاك عذرة الشيء يسمونه. كل شيء قام جمع ماذا؟ أكثر الجمع الذي يبين ليس جمعا شيء سمع. أي هاي شلون ظاهرة صارت من الشيخ الطوسي؟ بعدين يجي يبررها منه الشيخ الأنصاري، يوجه يقول ليش تشوفوا شلون انتبهت أشياء يعني بعيدة الذي يذكرها الشيخ الطوسي. على أي حال ما أن شغل السياحي، المهم راد الشيخ الطوسي يرفع التهافتات بأي شكل من الأشكال، هسه كما نبين بعد ذلك. فالخلاصة في المقدمة الثانية يقال لصاحب الحدث إذا كل هذه الأخبار صادرة من الأئمة ما هذه التهافتات بين الأخبار؟ سعيفنا مع الشيخ الطوسي واستبصار فيه مختلف أمن. ما أنا شغل هذا الحكي بوي، هذا كلام يجر الكلام، أنا حكيته. إذن صاحب الحدث قال إذا الأخبار كلها صادرة ما هذا الاختلاف؟ أجاب قال هذا الاختلاف ليس من جهة بعضها مكذوبة، هذا الاختلاف الذي حصل حصل تقيتان. شلون؟ قال إيه حصل تقيتان، هذا بسبب التقية حصل هذا الاختلاف. ثم قال وهل تعلمون، عليكم السلام ورحمة الله، وهل تعلمون ثم وسع، هاي هل تعلمون احدثها، ثم قدس سره وسع من معنى التقية، اعطى معنى ثاني للتقية. هذا المعنى الثاني ما موجود في اذهاني اصلا من صاحب الحدائق تستفيد منه. المعنى الأول قول الذي هو مرتكز في أذهاننا، يعني يصدر خبران أحدهما موافق للعامة تقية، ذكر معنى ثاني للتقية، هذا الذي ما مرتكز في ذهننا. أن تصدر أحاديث من الأئمة كلها شيء يسمونه، كلها شيء يسمونه، كلها شيء يسمونه مخالفة، لكن مختلفة فيما بس كلها مخالفة للعام. قال هذا فرض طريق جديد للتقية، كنتوا تعرفوا انتوا سابقا ما كنتوا تعرفوا. قال هاي فرض طريقة ثانية للتقية كان يتبعها الأئمة صلوات الله عليه، يصدرون أحكام كلها مخالفة للعامة. اي بس هذا الشيء الملفت للنظر هذا انه شلون تقية هي هذه مع انه كلها مخالفة علما، هاي شلون يصير؟ قال ايه وهذا يصير. قال أجيب لك شواهد عليه؟ أجيب لك فرد شاهد، فرد رواية خل أنقل لك، فرد رواية تدل على هذا أن الأئمة تقية كانوا يتبعون هذا الأسلوب، أخبار كلها مخالفة ومختلفة فيما بينها. زرارة يقول كنت جالسا عند الإمام الباقر سلام الله عليه أو الصادق سلام الله عليه، سألته عن هاي صاحب الحدائق قاعد يحكي وأنا قاعد أحكي صاحب الحدائق، الرواية من صاحب الحدائق. سألته عن مسألة أجابني بجواب، دخل عليه بعد ذلك رجل سأله عن نفس تلك المسألة أجابه بجواب ثاني، دخل شخص ثالث سأله، أنا أستغرب أنه شلون صد هيك صدفة تصير اللي بيجي يسمونه شلون هيك يصير على أيها. سأله ماذا؟ لعله في مجالس متعددة لا في مجلس واحد، وإن كان ظاهر الرواية مجلس واحد لكنه لعله على أي حال. سأله عن نفس تلك المسألة أجابه بجواب ثالث. بعد ما طلعوا خلى الجو وجهت للإمام قلت له شنوهم يسألوكم فرد مسألة كل ساعة جابون ماذا بجواب مختلف، أي شلون يصير هذا؟ ما تحمل بعد زرارة الإمام سلام الله عليه قال هذا أبقى لكم. ما مضمونه؟ ما مضمونه؟ أبقى هذا أحفظ لكم، لأن أنتوا إذا كلمتكم توحدت راح يعرف ماذا الشيعة عن طريق رأيهم، إذا رأيهم واحد عملهم واحد. فرأسا إذا شفنا فرد شخص يمسح ماذا على رجله عرفنا على أنه هذا
شيعي بعد، لأن هذا بعد راح يصير رأي موحد، عمل موحد للشيعة. فإحنا نوقع الاختلاف بينكم حتى ما يكون لكم رأي وعمل موحد، حتى حينئذ هذا يكون أبقى لكم، لا تعرفون به ويكون بذلك أحفظ وأبقى لكم. صاحب الحضر قال شوف شوف شفت شوف الإمام سلام الله عليه شلون قال. إذن الإمام سلام الله عليه هذا أسلوب ثاني للتقية اتبعه، وهو أنه يصدر أحكام كلها مخالفة للعامة لكن مختلفة فيما بينها حفظا ماذا على الشيعة. هذا لحد الآن كلام صاحب الحدائق انتهى. جاء بعد ذلك دور الوحيد البهبهاني المعاصر له، قال إذا كانت جميع الأخبار مخالفة للعامة إذن كيف نحن نرجح خبر على خبر؟ عملية الترجيح هي شلون تصير؟ لأن نأخذ بالمخالف ونطرح الموافقة. إذا كلها صارت مخالفة وليس واحد منها موافق والآخر مخالف إذن لا يمكن الترجيح حينئذ بمخالفة العامة، لأن كلها مخالفة للعامة. وسجل هذا طعنا وضعفا أو تضعيف على كلام صاحب الحدائق. وجاء بعد ذلك دور الشيخ الأنصاري ليدافع عن صاحب الحدائق. يقول قدس سره الشيخ الأنصاري للوحيد البهبهاني، يقول له طعنك على الشيخ يوسف ليس في محله. لماذا؟ لأن صاحب الحدائق ليس في صدد ترجيح خبر على خبر حتى تقول له كيف يمكن الترجيح إذا الجميع كان مخالف، وإنما صاحب الحدائق أراد بالفكرة التي عرضها أن يبين لماذا اختلفت أخبارنا. سبب الاختلاف راد يبين، لكن لا يريد أن يقول في مقام الترجيح ماذا هذه الفكرة. لم يعرضها في مقام ترجيح خبر على خبر حتى تقول له على أن إذا الجميع مخالف، بناء على هذا بيانك إذا الجميع مخالف كان كيف نرجح خبر على خبر؟ ليس في هذا الصدد يا مولانا. يا أيها الأستاذ الأكبر، وإنما هو في صدد أن يبين إذا كانت أخبارنا كلها مقطوعة فلماذا هذا الاختلاف؟ قال لأجل التقية بمعناها الضيق والوسيع، فإن التقية مرة لها معنى ضيق وهو الأسلوب الأول مرتكز بأذنه، ولها أسلوب ثاني وهو هذا الذي بينا. فهذا الأسلوب الثاني أراد أن يبين كمبرر لاختلاف الأخبار ولم يذكره ليكون مرجح عند اختلاف الأخبار حتى تقول إذا الجميع مخالف كيف نرجح خبر على خبر. ثم يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ولكن نحن بهذا الدفاع عن صاحب الحدائق لا نريد أن نقول ما ذكره صاحب الحدائق صحيح. احنا هذا الأسلوب الثاني الذي بين صاحب الحدائق لا نراه صحيحا، هذا الأسلوب الثاني للتقي. إذ كيف الشيخ الأنصاري يقول لصاحب الحدائق إذ كيف الأخبار كلها مخالفة للعامة ونقول على أنه ماذا صدرت تقيتين؟ شلون يصير الصدور تقيتين؟ لا يتصور إلا إذا كان الخبر ماذا موافق. ولا يكون إلقاء الخلاف بين الشيعة أبقى للشيعة إلا إذا كان بعض الأخبار موافق للعام، حتى بعض عمل الشيعة يصير موافق من للعام. أما إذا كل الأخبار كانت مخالفة، يعني كل عمل الشيعة كان مخالف علما للعامة، ما راح يصير هذا اختلافهم أبقى للشيعة. بالتالي هم شي يسمونه، هم شي يسمونه مخالفين ماذا للعامة، ويعرفون بمخالفتهم تقية ما راح تتحرك إلا على فرد وجه ضعيف الذي نادر بيناه، أنه نفس الاختلاف هو قد يحفظ الشيعة في يوم من الأيام. وما بس هذا بالتالي فرد افتراض ماذا نادر، حفظ الشيعة لا يتصور إلا بأن الإمام حينما يطرح الاختلاف يطرح واحد من الآراء موافق للعام، أما الكل مخالف للعام هذا لا يتصور فيه حفظ الشيعة. فنقول للشيخ الأنصاري، نقول له مولانا سألت إذا ما تقبل حكي الشيخ يوسف أنت تعال بيّن لماذا اختلفت الأخبار. الرجال شيخ يوسف بيّن لماذا اختلفت الأخبار، قال لأجل ماذا التقية ولها أسلوبان. أنت إذا ما تقبل جواب الشيخ البحراني أنت بيّن جواب. قال ها أنا أقوله، أنا أقول إنما الاختلاف بين الأخبار نجده بسبب أنه قد خفت كثير أن الأئمة صلوات الله عليهم أرادوا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الكلام الذي يطرحونه. حينما يطرحون كلام يريدون خلاف ظاهره، لكن مع القرينة لا من دون قرينة، من دون قرينة هذا ما غير ليس بجائز، ولكن مع الأسف الشديد تلك القرائن حذفت إما بسبب تقطيع الأخبار، لأن أحيانا الرواة لما ينقلون الخبر يقطعوه، ينقلون ماذا جملة جملة منه بالمقدار الذي يحتاج إليه. عملية التقطيع من مظارها يا أخي هو هذا، أحيانا تحذف ماذا بعض القرائن، وإما من جهة أن الرواة نقلوا الكلام الأئمة بالمعنى، والنقل بالمعنى أحيانا يستدعي حذف بعض القرائن، وإما من جهة القرينة كانت حالية، والقرينة الحالية قد شنو تحذف حين النقل، وإما قرينة مقالية. لكن العوامل التاريخية اقتضت تلف تلك القرائن، وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا سألك شخص، خلصنا يا أخي السلام، إذا سألك شخص قال لك على أنه لماذا الاختلاف بين الأخبار، تقول له في ذلك إجابتان، إجابة للشيخ البحراني وإجابة ماذا للشيخ الأنصاري. إجابة البحراني ذكرنا لك إياها أنه هذا الاختلاف بسبب التقية، والتقية لها أسلوبا، وأورد عليه الشيخ الأنصاري بما أورد. وإجابة للشيخ الأنصاري أنه هذا الاختلاف بسبب أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لكن مع القرائن، لكن تلك القرائن حذفة. ثم يقول الشيخ الأنصاري هذه الجملة بعد وأطبق العبارة، يقول ولأجل أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن، تجد الشيخ في الاستبصار، هذا الذي قلت لكم يجي الآن قاعد يجي، كان يجمع بين الأخبار بوجوه ولو بعيدة. سبب شنو؟ هذا الذي بين أن الأئمة سلام الله عليهم حينما صدر منهم الكلام كانوا ينصبون قرائن على إرادة خلاف الظاهر، لكن لما انحذفت القرائن تراءى التهافت. فالشيخ الطوسي قام برفع التهافت بوجوه ولو بعيدة، لأن واقعا ماكو تهافت، لكن بسبب ضياع القرائن حصل التهافت، فلذلك أخذ يذكر وجوه ولو بعيدة. هذا هو حلو ترى، ماذا أنت فكرة؟ إذا أفد مرة واحد سألك قال لك شلون سوى الشيخ الطوسي هيك وكذا، يكون تبين له ماذا هذا الموضوع. فخلاصة بما أن الأئمة كانوا يطرحون الكلام ويريدون خلاف ظاهره لقرائن، حذفت تلك القرائن، حصل التهافت مع أنه لا تهافت هو واقعا. أخذ الشيخ الطوسي برفع التهافت بذكر وجوه ولو بعيد. وبعدين الشيخ الأنصاري يقول للشيخ الطوسي: أحسنت وأجملت وأكملت وأتممت، أحسنت ثم أحسنت ما ذكرته من الوجوه للجمع وإن كان بعيد، ولكن لا بأس به، فإن من يقرأ روايات أهل البيت يجد صلوات الله عليهم أنه هناك محامل وطرق للجمع أبعد مما ذكره رحم الله والديه، أبعد مما ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي الذي ذكر ماذا فلي بعيد، لكن الرواية يظهر منها أنه هناك وجوه أخرى أبعد. وأقرأ لك أنا بعض تلك الروايات التي تدل ماذا على أن الأئمة قد يريدون خلاف الظاهر لوجوه وبوجوه بعيدة. أقرأ لك إياها. موضوعنا يا أخي ماذا انتهى؟ أفهرس الكيات سريعا بصورة عاجلة، رؤوس نقاط. التنبيه الثاني، شيخ يوسف ذكر في المقدمة الأولى أخبارنا قطعية، في المقدمة الثانية قال إذا قطعية ما هذا الاختلاف؟ قال بسبب التقية، والتقية لها أسلوب ثاني، وهو جميع الأخبار يطرحوها الأئمة مخالفة للعامة لكن مختلفة فيما بينها، كما دلت عليه رواية زرارة. الشيخ الوحيد البهبهاني قال للشيخ يوسف: إذا فرض كلها مخالفة إذن كيف نرجح خبر على خبر؟ وسجل هذا طعنا على ما ذكره الشيخ يوسف. الشيخ الأنصاري يقول: ما ذكره صاحب الحدائق من الأسلوب الجديد ليس غرضه من ذلك ترجح خبر على خبر، يعني تبيانه حتى في مقام ترجح خبر على خبر، وإنما ذكره في صدد رفع التناقضات بين الأخبار. فطعن الذي سجلته ليس بتام، بل يرد على صاحب الحدائق هذا على أنه مجرد طرح أخبار مخالفة كلها للعامة، هذا لا يكون فيه تقية، بالتالي رح يعرف ماذا الشيعة برأيهم المخالف ماذا للعامة. تقية لا تتأتى إلا إذا واحد من الأخبار كان أحد الأحكام موافق للعامة، ولا إذا كلها مخالفة بالتالي يعرفون الشيعة. ثم قلنا للشيخ الأنصاري: شو إذا ما تقبل أنت هذا العلاج، فما هو العلاج لدفع التهافت بين الأخبار؟ قال: السبب أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن، حذفت تلك القرائن، حصل التهافت. ولأجل هذا نجد الشيخ الطوسي يجمع بين الأخبار بوجوه بعيدة، سبب هذا أنه حذفت القرائن، حصل التهافت. فالشيخ الطوسي أراد أن يرفع ماذا هذا التهافت، وما ذكره الشيخ الطوسي وإن كان وجوه بعيدة للجمع ذكره، لكن يظهر من الرواة هذا صحيح، بل هناك وجوه أبعد يريدها الأئمة أيضا. طبق العبارة الثاني: إن بعض المحدثين كصاحب بعض الإخبار، يعني كصاحب الحدائق، وإن لم يشترط إن بعض المحدثين كصاحب الحدائق وإن لم يشترطوا في التقية كون الخبر موافق، لا قال عندنا أسلوب ثاني موافقة الخبر لمذهب العامة، قال لا يمكن كل الأخبار مخالفة. حيث منين طلع هاي الحكاية صاحب الحدائق؟ لأخبار تخيلها، مثل يا خبر قلنا الذي يدل على الأسلوب الثاني، هذا الذي نقلناه لزرارة وهو ذكر صاحب الحدائق في الحدائق، بس الشيخ الأنصاري ما نقل. وليش قال الشيخ الأنصاري لأخبار تخيلها؟ هذا يدل على أنه ما يقبل الشيخ الأنصاري دلالة هذا الخبر بالشكل الذي بينت لك يا أنا ماذا في أخير، وهو يجي ماذا يبين بعدين، يقول: وهذا الكلام ضعيف. بعدين إن شاء الله في آخر هذه الصفحة في السطر الثاني ما قبل الأخير: لأخبار تخيلها دال
أنا مدعاه الذي ادعى هو أسلوب ثاني للتقية موجود تغير هذه الأخبار دالة سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه.
الشيخ الأنصاري يقول له هذا الخبر الذي ذكرته
يرد عليه مضافا إلى أن دلالته ضعيفة ما يدل على وجود أسلوب ثاني للتقية يرد عليه أنه احنا بالأمس قرأنا هذا نسيت أذكره في الشرح أمس قرأنا أن التقية متى تكون ما سمعته مني يشبه قول الناس يشبه قول الناس يشبه قول الناس هذا فيه التقية وما سمعته مني ولا يشبه ليس فيه ليس 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 تعرف شنو ليس هذا ردي لك صاحب العدالة يعني الإمام يريد يقول إذا القبر ليس موافق ترى ما بي يا جماعة تقية شلون أنت صاحب الحدائق تجي تسوي لنا أسلوب ثاني التقية تقول لعل الأخبار كلها مخالفة وتقية هذا شلون يصير هذا النقيض صريح ماذا يناقضه صريحا هذا الخبر دال على مدعى سليمة هو تتصور أنها سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعى مع أنه يوجد ما يصرح بخلاف ما ادعت وهو هذا الخبر الذي بينت كيفما كان صاحب الحدائق تجي ذكى لكن نريد هذا احنا نريد نقوله ما أورده البهبهاني ليس بتام إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح يا أخي يا أخي أريد منا أن نبتلئ في ردي وحيد البهبهاني هذا الذي ذكر ليس في مقام الترجيح إلا أن ما ذكره إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما للعام ففي مقام الترجيح بلي واحد لازم موافق إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية وإن كانا مخالفين لهم إبدال وإن كان مناسب يقول إذا كانا مخالفين أو إن كان ها أتكم إذا فهو هذا المناسب إذا كانا مخالفين لهم يعني صاحب العدالة قال مع أنه مخالفين كلهم يمكن ماذا ذني تقية صدره يقول إذا كان الوحيد الباباني قال له ترجيح بعد ما يصير فالشيخ الأنصاري يقول له بابا ما قال الرجال في مقام على أنه إذا كان مخالفين نرجح واحد فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية في مقام مع عدم الموافقة مع أن واحد ليس موافق بل في مقام الترجيح هذا ما ذاك في مقام الترجيح كما أورده الوحيد البهبهاني بعض الأساطين وهو البهبهاني في جملة المطاعن على ما ذهب لا بد صار بناء الوحيد البهبهاني كل ما أكو عيوب في صاحب الحدائق يصير بناء ماذا من هنا وهناك تالي يجمعها حينئذ بلي شلون ايه انتو ذهنكم غير ما كان شانوية شيخ ضياء كما اورده بعض الاساطين قريناه وتممناه وخلصناه بوية كما اورده كما اورده بعض الاساطين في جملة المطاعن على ما ذهب اليه ذهب اليه صاحب الحدائق من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية هتشي هو صاحب الحدائق قال لا يشترط الحمل على التقية موافقة بس هذا وين ذكر لا يشترط لا في مقام الترجيح في مقام رفع التعارضات لذلك يقول بل المحدث المذكور يريد صاحب الأنصاري يدافع عن صاحب الحدائق بل المحدث المذكور لما أثبت المحدث المذكور هو صاحب الحدائق لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق خلو الأخبار عن الأخبار المذكورة لأجل أصحابنا رضوان الله عليهم نقحوها صححوها في الأزمنة المتأخرة بعد ما كانت مغشوشة مدسوسة لما أثبت في هاي المقدمة الأولى هذا صح للقائل أن يقول فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع شنو هاي الأخبار اللي نشوف في المقدمة الثانية إذا أشكر فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السؤال شلون بينه بأن معظم الاختلاف حصل منين من جهة اختلاف كلمات الأئمة مع المخاطبين هم الأئمة كانوا يطلقون أخبار مخالفة للعامة ومختلفة فيما بينهما وأن الاختلاف لما هو منهم عليهم السلام منهم صدر إيه من الأئمة حفظا للشيعة. واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن التقية مثل خبر زرار كما تحصل ببيان ما يوافق العامة كذلك يحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذ برقابهم. إيه يا زكاة بعد شنو أنت تشكل عليها أيها الوحيد البهبهاني؟ إشكالك ليس بتام بالي. إذا تريد تشكل على صاحب حج إشكل قل له هذا الأسلوب الثاني الذي بينت للتقية فاشل وأن التقية ما تتحقق وحفظ الشيعة ما تتحقق إذا جميع الأخبار مخالفة. وهذا الكلام من صاحب الحدائق انتهينا بعد من الوحيد البهبهاني مع صاحب الحدائق انتهينا بعد. الآن بعد ما دافعنا عن صاحب العدائق احنا نجينا ضربا صاحب العدائق بلي. وهذا الكلام ضعيف يعني من صاحب الحدائق. انت قلت أسلوب ثاني للتقية أكو لأن الغالب اندفاع الخوف بمن يصير غالب لأن تظهر الموافقة مع العام. أما كل الأخبار مخالفة من دون ولا واحد موافق التقية وحفظ ما راح يصير للشيعة. وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفة العامة هذا ما راح يصير حفظ للشيعة. وإن كان ممكن حصوله أحيانا في أحيان نادرة لعل الإنسان لما يرى الشيعة هالقد مختلفين يقول ذولا مو ناس ذولا يا جماعة ذولا مو عقال ذولا هي. بس هذا نادر هذا يا أخي وين يصير هذا يكون نفترض اختلاف اختلاف ماذا كبير ما بين المشرق والمغرب بحيث آراء كثيرة حينئذ هيتش يكون يصير بس هذه فرضية ماذا نادرة وإن أمكن حصول أحيانا لكنه نادر جدا فلا يصار إليه في جل الأخبار المختلفة الذي نجدها. الاختلاف الذي موجود بين الأخبار ليس اختلاف ماذا كثير وإنما قليل مثل خبرين عندنا مخالفا للعامة ذن شلون نوجه مثلا. مضافا إلى مخالفته لظاهر هذا الذي أوردنا قبل قليل أنه أنت الأسلوب الثاني الذي بينته يناقضه صريحا الرواية الذي قرناها بالأمس وما سمعته لا يشبه قول الناس يعني ليس موافق شبيه ليس أنت تقول فيه أنت صاحب الحدائق تقول مقابل الإمام فيه أي شنو هاي مضافا إلى مخالف لظاهر قولي عليه السلام في الرواية المتقدمة ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا 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 تعرف شنو لا نافيه. أنت شلون تقول فيه التقية صاحب الحدائق خاب هذا صار واضح ما بدعنا عن صاحب الحدائق. انت شيخنا الانصار اذا ما تقبل كلام الحدائق انت جاوب بعد ليش هذا الاختلاف يلا نسألك. هاي اجابة الشيخ الانصاري يقول الاختلاف نشأ بس ان الائمة يريدون خلاف الظاهر لقراء حذفت تلك القراء لذلك قال فالذي يقتضي النظر على تقدير ان نقطع بصدور الاخبار من الائمة او انظر. والشيخ الانصاري ترى شويون هم يميل لرأي الاخباري خل اقول شوية هم اكو عدة شوف شي يقول بس الاخبار عشان يقولون قطع الشيخ الانصاري يقول فان نظن بصدور جميع الاخبار لذلك يقول فالذي يقتضي النظر على تقدير قطع بصدور جميع الاخبار التي بايدينا على ما توهم بعض او الظن بصدور جميعها الا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الانصار. فالانصاف يقتضي على انه ظن اكو بصدور جميع الاخبار الا ما شذ وندب ذاك مطلب اخر. فلذلك الشيخ الانصاري نراه يتساءل في قضيه اسناد الروايات بالمكاسب ما شايفه مات بالمكاسب. الشيخ يناقش ماذا في سند الروايات وكل روايه تجي شو ياخذ بها الا ما شذ وندب في المكاسب. كم مورد يقول ماذا هذه الروايه ضعيفه اذا من الاول هم ما صار بناء على انه ما ياخذ بها. على اي حال إلا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الإنصاف. الإنصاف يقتضي أنه ظن موجود. هذا الإنصاف منين يتولد للإنسان حتى يتولد عندنا هذا الإنصاف والله يقول أنت يكون تراجع التاريخ ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار وضبط الأخبار إيش قد تعبوا علماءنا أنفسهم سموها في أول الكتاب بيّن أحمد ابن محمد ابن شنو خالد البرقي كان يروي عن الضعاف سفر قلنا الأشعري أحمد بن محمد بن قيس سفره من قم من هذه البلدة هاي قم يسمونه سفره أخرجه قال يلا أطلع أطلع برا لأنه أنت تروي ماذا كانت إيه مدرسة قم ذلك الزمان ماذا من المدارس المحافظة على هذه الجانب مدرسة على أنه بلي تتروى عن الضعاف بعدها تطلعوا أصلا من قوم إلى هالدرجة شوف يا بس بعدين تندم لما مات القوم الشي يسمونه البرقي تندم ماذا الأشعري أنا هذا ليش أنا هيك سويت ويا الرجال هذا فمشى خلف جنازته حافيا كفارة ماذا بس احنا شاهدنا وين يا أخي أنه أصحاب الأئمة هل قد كانوا يا أخي شي يسمونه يعتنون للأخبار إذا كاذب كان أصلا شي يسمونه إيه وعملية الجر والتهديد صارت هي من قبل مدرسة قم من قبل ماذا أصحاب الأئمة الذي موجودين في قم حتى أن الأئمة أنفسهم إذا أرادوا أن يعرفوا كتاب سجله بعض الرواة ألا بعض الرواة والأئمة ما عندهم وقت يراجعون ماذا جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره يبعثوا المن إلى قم شوفوا بالله هذا الكتاب تام يوموتا حسين بن روح رضوان الله عليه هذا الرجل العظيم يبعث كتاب الشلمغاني المن إلى قم شوفوا شلون فقالوا له كل تام إلا مسألة واحدة ذكرها في ما يرتبط بالتكليف فقط هذه ليست فشاهدنا أنه ماذا ممن اطلع على كيف تنقيع الأخبار وضبطها ماذا في الكتب فالذي يقتضيه النظر أن يقال أن عمدة الاختلاف النين نشأ إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار قال أيما شلون كانوا يريدون خلاف الظاهر مو قبيح هذا يقول لا لقرائن متصلة وينها اختفت علينا ليش من جهة تقطيع الأخبار أيوة من جهة نقلها بالمعنى يو لا قرائن منفصلة هاي أو منفصلة عطف عليها من على قول متصل أو منفصلة اختفت ليش اختفت يو لأنها حالية كانت معلومة للمخاطبين لو مقالية واختفت بسبب عوامل تاريخية قلنا نزل ماء المطر على سلك من سقف الذي كان فيه ثقب على شيء يسمونه كتب ابن ابي عمير مو هيك ولا او ما ادري هو حرق اخته حرقت ما ادري شلون يقول على اي حال عوامل تاريخيه او مقاليه اختفت بالانطماس واما بغير قرينه اصلا الامام كان يريد خلاف الظاهر بغير هاي شلون يصير هذا قبيح ما يجوز نقول لمصلحه يراها الامام من تقيه مو هذا كذب راح يصير شلون لمصلحه كذب راح يصير نقول لا على ما اخترنا على العفو صاير من كذب هذا احف هذا اشتباه صار من عندي واما بغير قرينه لمصلحه يراها الامام من تقيه يريد خلاف الظاهر تقيه لكن خلاف الظاهر تقيه قلنا على ما اخترناه من ان التقيه على وجه التوريه لان بينا في الامر الاول انه طريقتين اكو ماذا للتقيه على الطريق الاول الامام يريد الظاهر لانه لا يريده يريد لكن لمصلحه كذبا لمصلحه اما على الاحتمال الثاني لا لا يريد الظاهر توريتان فلذلك الشيخ قيد بالاحتمال الثاني يلزم إرادة خلاف الظاهر على الاحتمال الأول لا يلزم إرادة خلاف الظاهر بل يريد الظاهر لكن وإن لزم الكذب لمصلحة ولذلك قيد على الاحتمال الثاني بالي بالي من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التوري يولي غير تقية من مصالح أخرى على أي حال فلأجل أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن اختفت حصل هذا التآخر بعد حذف تلك القرائن ثم يقول الشيخ الطوسي كان يجمع بين الأخبار ولو بوجوه بعيدة سبب هذا لأنه الأئمة صلوات الله عليهم كانوا ناصبين قرائن وزالة القرائن حصل تهافت فراد يدفع الشيخ الآن الطوسي ماذا هذا التهافت بأي وجه كان وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ الاستبصار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار وذلك كان يجمع بيناته بإخراج أحد أو كليهما عن ظاهره إلى معنى ولو بعيد ثمن العذر صحت يحمل علينا وهذا بعيد هذا ليس عرفيا على عذرة الإنسان مثلا والشيخ الطوسي الأنصاري يقول شكوا بها شكوا بها خليه يسوي الشيخ الأنصار الطوسي وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ تشهد هذه الأخبار بأن ما ذكره الشيخ من المحامل كل الزين وهي قريب بالنسبة للمحامل البعيدة غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام وإن بعدت هذه المحامل عن ظاهر الكلام إذا ماكو قرينة على هذه المحامل لكن لا بأس بها وإن لم تكن قرينة عليها يظهر من الأخبار أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لمحامل بعيدة أذكر لك بعض المحامل سأشوف بعض الروايات فمنها ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لما سأله بعض أهل العراق قال له وكم قال كم آية تقرأ في صلاة الزوال فقال عليه السلام 80 آية ولم يعد السائل. يعني السائل ما قال للإمام شلون 80 يصير، 80 ما يصير، لأجل على أنه صلاة الزوال هي شنو صلاة شنو الظهر مثلا، صلاة الظهر ماذا الركعة الأولية؟ الحمد، وقل هو الحمد شقد 10، ويقول هو ماذا الركعة الثانية همات 10 آيات، يصير المجموع ماذا 20 آية. فإذا صار مجموع 20 آية شلون يقول 80؟ ما أشكل أصلا، دار راسه ماذا وراح. فقال عليه السلام شوف يظن هذا، يظن أنه من أهل الإدراك بناء على نفسه يفتهم. فقيل له عليه السلام ما أردت بذلك، شنو شو تريد، مو صحيح يعني 80، ليش هذا ما يفتهم، ما أردت بذلك، وما هذه الآية؟ فقال أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، أنا قصدي ماذا 8 يعني في نافلة الزوال. هو ذاك كان سائل عن صلاة الظهر الإمام ماذا نافلة الزوال يا بشقد كثم الركع، كل ركعة بها الحمد وقل هو يصير 10 في 8 بعد صار انتهى فينا. فإن الحمد والتوحيد لا تزيد على 10 آيات، ونافلة الزوال 8 ركعات إلى آخره، فحين هذا يصير 10 في 8 صار 8. أنا هذا مقصودي. أشوف يا أخي هاي الرواية تدل على أنه ماذا أئمة قد يقصدون خلاف الظاهر لوجوه بعيدة. أقول ولكن استحجاية بيننا هذا الرواية شو تقبلها صعب. ليش؟ هسه أنت أيها الإمام واحد يسألك في السؤال تروح غير جانب، شو الربط هذا؟ هذا مو مناسب يعني ماذا للإمام سلام الله عليه تشي يسوي هذا، إلا يكون واحد من عندنا يريد يضحك ويانا. هذا مو مناسب هو للإمام وهو في مقام
الواثق العام. الواثق العام على أساس هم يقرؤون غير صورة الطوال
مع مو تحديدا ما أدري شو هذا أولا. وثانيا شلون أنت مولانا تقول هذا يحسب نفسه هو يفتهم؟ وهاي ما هذا شو استفترض أنه مو غيبة هذا وجائز، لكنه حتى إذا جائز بس هذا مرغوب عنه ليس بمناسب علمه. هاي الرواية شلون تصدر جدا ماذا بعيدة. الله وثالثة شلون يصير شيء يسمونه الحمد وقل هو البلا، خلنا نحسب آياته كم آية، ما يطلع 10 يطلع ماذا أكثر من 10، البسملة شنو احنا عندنا جزء ماذا من السورة يصير 12 حينئذ ما يصير ماذا 10. ولكن يمكن ماذا أن يقال هذا في مقام الجواب، يمكن أن يقال على أنه هذا قرينة، هو الإمام عدها ماذا 10 قرينة على أن ذا كان من العام. إذا تحسب هذا فرد كلام صعب، العامة ما يحسبون البسملة جزء من السورة، يصير نسجد 10 أحذفهم يصير 10، وينحل بهذا الإشكال الثالث، وينحل الإشكال الثاني قال هذا ما يفتهم ولأجل أنه شيء يسمونه بعض بالي فيرتفع حينئذ بالي. لكن مع ذلك يبقى ماذا في النفس شيء حتى إذا كان من الشيء يسمونه هذا، مع ذلك الإمام ما يناسبه يقول بناء على نفسه يفتهم إلى آخره. خب ومنها الرواية نرجئه بعد إلى يوم الشيء يسمونه والحمد لله رب العالمين.